الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار مقلب القلوب والأبصار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. نعمه تترى وفضله مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع الأغلال والآصار وكشف بإذن ربه غشاوة البصائر وقذى الأبصار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمره واجتنبوا نهيه. إخوة الإسلام، إن في الكتب لخبرا، وإن في السير لعبرا، ولقد كان لنا حديث في الجمعة الماضية عن غزوة تبوك، تلك الغزوة العسيرة التي حدثت في مثل أيام هذا الصيف القائض والحر اللافح وأوان نضوج الثمار. وقد أشرنا فيها إلى المعتذرين الذين جاءوا يعتذرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج لهذه الغزوة، وجلهم من المنافقين، وإلا أن من بينهم من هم من أهل الأعذار حقا وهم قليل، ومن بينهم عدد يسير من الصحابة الصادقين، ولكن شهوة القعود أجلستهم. نحن اليوم نتحدث عن هؤلاء، جلسوا لكنهم صدقوا، تراجعوا ولكنهم تابوا توبة تكلم عنها القرآن. إخواني، القلم ينثني والورق ينطوي ولسان الخطيب يكل والسامع لا يمل من وصف تلك الحادثة العظيمة في محنتها وابتلاءاتها العظيمة، في صدق رجالها وإيمان أصحابها، العظيمة في ابتلاء هجر الأقربين وبلاء تزلف المناوئين. سنتكلم اليوم عن موقف صدق فيه من العبر والعبرات، فيه من النظر والعظات. إن أردت أن تجعل عنوان هذا الموقف التوبة وجدته منطبق عليه، وإن شئت أن تجعل عنوانه مراقبة الله فإنك ستجد الموقف ناطق به، وإن شئت فقل الإخلاص ستجده متمثل فيه، وإن شئت فقل الولاء للإسلام تجده ثم، وإن شئت فقل العطاء للإسلام تجده هناك، وإن شئت فقل موقف كثيرة معانيه كبيرة مراميه. تنزلت آيات السماء في حديثه، ودونت أحاديث وآثار في خبره، بل احتفى الصحيحان بدقائق تفصيل ذلك الموقف. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه تلك الآيات التي جاءت في خبر موقف الصدق هذا. نعم، إنها آيات وأحداث تذرف منها الدموع، تذرف منها الدموع ويكسو فيها القلب الخشوع. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، حين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أما مناخ هذه القصة فكانت يوما أن استنفر النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات بني الأصفر حين بلغه إعدادهم للعدوان على أهل الإسلام. إنها دولة الروم إحدى أعظم دولتين في زمنها. إنها دولة الروم حين أحست بعلو شأن الإسلام فتحرك الروم وأهل الروم بمعسكرهم بفكرهم بدسائسهم، فاستنفر عندها النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب. كان التهيؤ في أيام قائضة، في ظروف قاسية، في نفقات باهظة، ولذلك سمي جيش العسرة. جاء الوصف الدقيق في كتاب الله تعالى لأنباء الناس تجاه هذا الاستنفار، ما بين طائعين ومثبطين ومخلصين وقاعدين. يأتي المنافقون تفيض عيونهم خبثا وهم يعتذرون، ويتولى البكارون تفيض دموعهم حزنا، ألا سبيل للجهاد يجدونه، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا، لا يستوون. عباد الله، إن أبلغ من يحدثنا اليوم عن هذه القصة هو صاحبها، هو فارسها، هو كعب بن مالك، أحد الثلاثة الذين خلفوا رضوان الله عليهم، يتكلم عن قصة الخطيئة وقصة التوبة. فاسمع لقصته كما في الصحيحين وغيرهما. يقول كعب: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظهر ذلك يخفيه، فينزله الله عز وجل وحيا. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. يقول كعب: وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أعد في ذلك شيئا، يعني كان يمني نفسه، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. وهكذا تأخذ الندامة من كعب مأخذها، وهكذا تبلغ المحاسبة به مبلغها، فيقول: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموص عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى في الضعفاء. ويستمر رضي الله عنه في سرد القصة حين قال: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، أي شدة الحزن، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما راح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني سأكون صادق معه. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه المخلفون بأعذارهم، فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب: حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، ثم قال: تعال يا كعب. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا، أي اشتريت مركوبا؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، ووالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله، إني والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ثم جاء إلى كعب رجال من بني قومه يرددونه يراودونه الاعتذار كما اعتذر المخلفون. قال كعب: فلا زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت بخبر الرجلين الآخرين مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهما رجلان صالحان من أهل بدر فيهما أسوة. قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأرقبه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي ينظرني، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته، فسكت فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت حائط الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. ففعلت، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، اعتزلها ولا تقربها. أي بلاء والله أعظم من هذا البلاء؟ أي شدة، أي لأواء أعظم من هذه اللأواء؟ رحماك يا فاطر الأرض والسماء. وبعد 50 ليلة من الهجر والمقاطعة يقول كعب: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ من جبل السلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهبت الناس يبشروننا، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك لتهنك توبة الله عليك. قال كعب فمشيت حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فسلمت عليه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه بالسرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال كعب قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله، بل من عند الله. ومن سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على كعب استنار وجهه ولكأنه قطعة قمر، ثم قال كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، وها هي آيات القرآن فيهم تتلى إلى يوم القيامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعت ولي ولكم أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله فتح باب التوبة للمذنبين ووعد بحسن العاقبة للصادقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أن لحديث جمعة أن يستوعب عبر هذه القصة ودروسها ودررها وفوائدها، لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. ولك يا رعاك الله تلمسات يسيرة أتلمسها وإياك على عجل، وأدع لك الفرصة بعدها في مجالسك في قراءتك لتراجع ثناياها وأحداثها وتعب من فوائدها. إن من أبرز ما تنطق به قصة الثلاثة وحديث كعب هو أن التسويف والتأجيل مهلكة للإنسان والسبب لضياع عزيمته وهوان دينه في نفسه. كم كان كعب في كل يوم يمني نفسه باللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاته الأمر. وكم هي الأعمال من العبادات والنوافل وطلب العلم التي نمني أنفسنا بها ونحن نضيعها بشماعة الحرمان سوف وبسين التأجيل حتى ينقضي العمر لترى الأقران قد سبقوك وفي مدارج الكمال بزوك وأنت هاهنا قاعد. رضيت لنفسك بالدون وآثرت أن لا تجاهد. إن لسان القصة ينبئك بأوضح مقال أن الصدق مرضاة للرب وإن سخط الناس منجاة من المهالك وإن كان وعر المسالك. وما أحوجنا ورب الكعبة في زمان الكذب والخداع والتضليل والنفاق أن نربي أنفسنا وأجيالنا وأبناءنا على الصدق ورفع لوائه والحذر من الكذب وخداعه. إن من لآلئ هذه القصة هو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى المخلفين الذين اعتذروا له وحلفوا له قبل منهم علانيتهم وبايعهم بل واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن أعذارهم فأين بالله عليكم عن هذا. من يبحث اليوم عن عورات الناس ويوسع دائرة اتهاماتهم ويظن بحديثهم الظنون ويؤول كلامهم وإن كان في الخير وإن كان في الدعوة وإن كان في العلم على غير ما قصدوه. ألا عفوا ألسنتهم عن الولوغ في أعراض الناس لا سيما المصلحين والدعاة. إن من عبر هذه القصة الولاء العظيم للإسلام في نفس كعب وأصحابه رضوان الله عليهم ولاء لا يفوقه أي ولاء. فلم يحرك خطاب غسان في كعب قلبا مع الشدة التي كان فيها. ألا وإن من الدروس العظيمة هو أن يوم توبة الإنسان وأوبته وعودته ورجعته هو خير يوم يمر عليه منذ ولدته أمه. وكم هم في زماننا الحيارى والضائعين والتائهين والمحرومين الذين والله ما ذاقوا طعم هذا اليوم ولا تطعموا حلاوته. ألا فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة تاب الله علي وعليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وأكرمك يا كرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا اللهم ارفع لواءهم اللهم سدد سهامهم اللهم اخز عدوهم اللهم اجعل الدائرة لهم على أعدائهم اللهم عليك ببشار ومن عاونه. اللهم ابطش بهم يا عظيم اللهم انكر بهم يا كبير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم أفرحنا في رمضان بشهر النصر والعز بفتح للمسلمين في سوريا. اللهم أفرحنا بفتح للمسلمين في سوريا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر اللهم أصلح حال إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم. اللهم من أراد بهم سوءا وبدينهم فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم أعز إخواننا هناك بعزك، واكلاهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك، وخطهم العقبات، واجعل مآلهم الخير والبركات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويدل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فك أسرانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.